بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها.
ويعتبر للمرأة وجود محرمها
وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح
أخرج عنه من ماله حجة وعمرة
ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزي عنهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله وفعله
وفعله
قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا على طريق اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. نظرت إلى باب الزكاة وإذا هو طويل ويحتاج أحيانا إلى وقفات، فنحن إن شاء الله نبدأ بكتاب الحج لأنه مناسب، وإن كنا قد شرحنا العام الماضي وتعرضنا لكثير من أحكام الحج، إلا أن الإخوة كثير منهم أو بعض منهم لم يكن قد حضر تلك الدروس، فنحن نبدأ بالحج قبل الزكاة. أما الصيام ولله الحمد فقد شرح العام الماضي في مناسبة يعني متفقة مع الصيام، ولكن نعود إن شاء الله بعد أن ننتهي من الحج إلى الزكاة إن أمكن قبل الحج أو بعده إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر وهو أن هذا الدرس بإرادة الله عز وجل سيستمر في الأسابيع القادمة 3 أيام، يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، هذه هي الأيام التي أستطيعها، وهي هذه الأيام أيضا الكل إن شاء الله تعالى عنده أو الأغلب عنده الاستعداد للبقاء، والذي عنده أسفار يستطيع أن يختصر هذه الأسفار في هذه الأيام، لأننا أيضا نود أن يشرك معنا إخواننا من الحجاج والعمار الذين يأتون في مثل هذه الأيام فيستفيدون الأحكام التي تتعلق بحجهم. والأمر الآخر وهو أيضا ما يتعلق ب أيضا ما يتعلق بدروس الحج، فكذلك هو طويل، الذي ينظر إلى المختصر الذي بين يديه فيجد أن كتاب الحج قد شغل مساحة كبيرة مما ألفه الشيخ رحمه الله تعالى. وإن كان هذه أو بعض هذه المسائل من الأمور المتفق عليها ومن المعلومة والحمد لله، ولكن قد قراءتها والبحث فيها وأيضا تدعيمها بالأدلة والحكم، هذا إن شاء الله تعالى ما سيكون معنا من الوقفات. نحن اليوم أمام هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهو الحج والعمرة، وأحيانا ربما يكتب كتاب المناسك، كتاب المناسك، فهو بمعنى واحد، الحج والعمرة أيضا هو كتاب المناسك. أول أمر في هذا يبدأ ببيان الأصل في الحج والعمرة، فالأصل في الحج والعمرة الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى، واضح الصوت، قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله ولله على الناس، لله هذا يدل على الإلزام، مثل قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، فهذا أيضا ولله على الناس تقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص وعلى الوجوب. ولله على الناس أي حج البيت واجب لله عز وجل على الناس من استطاع إليه سبيلا. فلما عمم قال ولله على الناس حج البيت، يعني كل إنسان مسلم يلزمه أن يحج البيت، ثم قال من استطاع سبيلا إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا أي من قدر على الوصول إليه فإنه يجب عليه الحج، يجب عليه الحج، وسنبين إن شاء الله تعالى معنى الاستطاعة في وقتها. وقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فقد أمر بالإتمام، من دخل في الحج أو العمرة يلزمه الإتمام ولو كان ذلك نفلا على أصح أقوال أهل العلم، فلا يجوز له أن يقطع الحج أو العمرة إلا لحصر، إذا حصر ولم يستطع الوصول فعندئذ يأخذ أحكام المحصر كما يأتي بيانه بإذن الله تعالى، وإلا فإن الأصل أنه إذا تلبس بالنسك لزمه ذلك. وهذا هذه الآية العظيمة هي من الأدلة على وجوب العمرة. وأيضا هذا الحج فيه إشارة إلى أنه اقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد أمره الله عز وجل بأن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأذن في الناس إبراهيم قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن عليك الأذان أو البلاغ، عليك الأذان وعلينا التبليغ. فصعد على الصفا أو على جبل أبي قبيس فأذن بالحج، فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. هذه الإجابة العظيمة، ومما تحرج به اليهود والنصارى عندما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال حجوا إن كنتم ترون أنكم على ملة إبراهيم فحجوا، فلم يحجوا. أما من السنة فأحاديث كثيرة سيأتي معنا بعضها بإذن الله تعالى في ثنايا الحديث عن الأحكام عن الحج، ومن أشهرها ومن أوفاها وأعظمها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. متفق عليه. وجاء في بعض الطرق الحديث أنه قدم الحج ثم جاء بالصوم، والحج وصوم رمضان، والكل من أركان الإسلام، الكل من أركان الإسلام العظام ومبانيه. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: يا أيها الناس حجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فهذا السائل الذي سأل تبين من سؤاله، وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا ذروني وقول صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، هذا دليل على أنه لم يقل نعم، فهذا فيه دلالة على أن الحج إنما يجب في العمر مرة واحدة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد، أو كأنها كانت تتشوف إلى الجهاد والخروج في سبيل الله مع الرجال الذين غلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا هم الذين يخرجون في الجهاد، فقال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، الحج والعمرة، فهذا فيه دلالة على أن الحج وأن العمرة تعتبر من قبيل الجهاد في سبيل الله. ولهذا فإن الرجل الذي اكتتب في غزوة كذا وكذا وقال إن امرأة انطلقت حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. أما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في وجوب الحج، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأن من أنكره فإنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة، وأنه يكفر بهذا الإنكار والعياذ بالله ويخرج به من دين الإسلام. الأمر الثاني تعريف الحج وتعريف العمرة. فالحج في اللغة الحج بالفتح هو القصد ويقال الحج، ولكن الحج بالفتح أفصح، وشهر ذي الحجة بالكسر أفصح وأكثر استعمالا. والحج في اللغة هو القصد، ومنها قول الله سبحانه وتعالى ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدي البيت الحرام. أما في الاصطلاح فأحسن تعريف فيه قصد مكة والمشاعر لعمل مخصوص في زمن مخصوص بشرائط معلومة، قصد مكة والمشاعر لعمل مخصوص في زمن مخصوص وكذلك بشرائط معلومة. هذا بالنسبة للحج، لأنه سيأتي تعريف للعمرة، والعمرة لا تحد بزمن على الصحيح فلا تدخل في التعريف، فهي لغة الزيارة، اعتمر فلان إلى كذا أي إذا زاره، وتسمى أيضا بالحج الأصغر لأنها تشارك الحج في الإحرام وفي الطواف وفي السعي وفي التحلل، فلما شاركت في أعمال جليلة من أعمال الحج سميت بالحج الأصغر. واصطلاحا زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص، زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص، وفي تفسير هذا الوجه المخصوص أي الإحرام والطواف والسعي والتحلل، ولم يقيدها بزمن مخصوص لأنها مشروعة في جميع الأزمنة، هي مشروعة في جميع الأزمنة. ولقد كانت العمرة، ولقد كانت العمرة عند العرب من أفجر الفجور في أشهر الحج، لا يرون العمرة في أشهر الحج بل يرون ذلك من أفجر الفجور، ويقولون قولتهم المشهورة المعروفة إذا برأ الدبر وعفى الأثر وجاء سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، معناها أنهم كانوا يحرمون ذلك، فأبى الشارع إلا أن يخالف الكفار في مبدئهم فأوجب العمرة أو أدخل العمرة في الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك. بعض ما ورد في فضلهما أي الحج والعمرة. أولا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا الحديث رواه ابن ماجه وذكره الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يفعل ما كان يفعله السلف، فالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يوفرون شعورهم للعمرة، كانوا يوفرون شعورهم للعمرة، فهذه المتابعة التي كانوا يفعلون لأنهم كانوا يشتغلون بتعليم الناس وتوجيه الناس وتربية الناس على الخير والجهاد في سبيل الله، فعندما كانوا يفرغون بأنفسهم فإنهم لا ينسون نصيبهم من هذا المورد العظيم، وهذا الحوض الكريم الذي يأتون للتطهر وزيادة الأجر. وذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا الحديث متفق على صحته. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وجاء في أن الأعمال التي تكفر أو الذنوب التي تكفر فيما بين تلك الأعمال هي صغائر الذنوب، هي صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب والعياذ بالله من ذلك فلا يكفرها إلا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ورد المظالم إلى أهلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، انظر إلى هذه النعمة العظيمة. أيام قلائل، أيام قلائل، ووقفات يسيرة يقفها الإنسان من عمره، فيقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان حجه مبرورا ومات على ذلك دون أن يكون منه ردة، ودون أن يكون منه شرك، ودون أن يكون منه كفر ينقله عن الملة، فإن هذا الحج موجب له بإذن الله تعالى الجنة. الحج المبرور، المبرور الذي يكون كاملا تاما بعيدا عن كل ما ينقصه، ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله. وهذا يدخل فيه الأركان العامة التي تسبق الحج. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وهنا كونه أخر الحج على الجهاد المقصود به النافلة والتطوع في الحج. أما إذا كان الإنسان يجب عليه الحج وأراد أن يذهب إلى الجهاد، والجهاد ليس فرض عين متحتم عليه، فيبدأ بالحج قبل الجهاد. هذا المقصود من هذا الحديث، لأنه قال في ترتيب الأعمال، في ترتيب الأعمال، فقال الجهاد وقدم الجهاد، أي الجهاد إذا وجب ولو كان فرضا كفائيا فإنه أفضل من الحج الذي يكون نفلا. أما إذا كان الحج واجبا وحضر الحج فيقدم، لأنه يعتبر فرض وقد يموت ولم يأتي بفرضه. أما إذا كان الحج الجهاد فرض عين وتحتم فعندئذ يسقط عنه بإذن الله تعالى إن مات. قوله صلى الله عليه وسلم: أو يسقط عنه الإثم ويخرج من تركته ما يحج به عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا أيضا يعني من الأمور والفضائل التي جاءت في الحج، جاءت في هذه العبادة، هذه العبادة العظيمة. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لم يرفث يعني لم يأتي بشيء مما يتعلق بالرفث في اللسان أو الرفث في غير اللسان في الأعمال، يعني في الأقوال أو الأعمال. ولم يفسق أيضا فسوقا بلسانه أو باعتقاده أو بعمله، رجع كيوم ولدته أمه، يعني من الذنوب والخطايا. وذلك أن الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح يدنو من عباده عشية عرفة فيقول ما ويباهي بهم الملائكة، يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد عبادي هؤلاء، اذهبوا عبادي مغفورا لكم. فلا يرى الشيطان عليه لعنة الله أدحر ولا أذل ولا أحقر منه في ذلك الموقف إلا ما كان يوم بدر عندما أمد الله عز وجل المسلمين بالملائكة ثم فر، وكان يأخذ بيد أبي جهل ويقدمه إلى المعركة ويقول: إني جار لكم. فذل وصغر وحقر، وكذلك يكون بإذن الله في كل معركة من معارك المسلمين مع الكفار. وهناك فوائد في الحج عظيمة، فمن فوائده هناك فوائد صحية وهناك فوائد أيضا تربوية. فمن الفوائد الصحية أن الإنسان يتعود على تحمل المشاق، ويتعود على الصبر، ويتعود أيضا على الجلد، ويتعود أيضا على الكرم، ويتعود على العطاء. فإن هذا الموطن من أعظم المواطن، ولهذا كان يقول السلف إن الإنسان إذا كان معه نفقة فينبغي أن يضاعف هذه النفقة ليوسع على الحجاج وليعطي إخوانه المسلمين، فإنه في هذا يعتبرون ضيوف الله عز وجل، ومن أكرم ضيوف الله عز وجل فهذا إكرام عظيم يقدمه لإخوانه المسلمين يرضى عنه ربه سبحانه وتعالى. هذه من الأمور التي تقع في الحج. ومن الفوائد التربوية كما ذكرنا أن يكون الإنسان متعودا على التحمل ومتعودا على الصبر، فإننا إذا عشنا في هذه الحياة المرفهة البعيدة عن الاحتكاك والبعيدة أيضا عن الجهاد والمجاهدة، فإننا عندما نبتلى بذلك قد لا نصبر وقد نفر، قد لا نصبر وقد لا ونفر. ونحن الآن نرى أن أعداء الله عز وجل يقدمون علينا ويريدون منا أن نتواجه معهم، وهذا أمر الله عز وجل جرنا إليه فضلا منه سبحانه وتعالى. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأننا أخلدنا إلى الراحة وأخلدنا إلى السعة وأخلدنا إلى الترف في هذه الحياة، فجرنا الله عز وجل في مواطن متعددة يجر فيها المسلمون الآن إلى القتال والدفاع عن الأنفس والدفاع عن الحرمات والدفاع عن الأعراض، وكذلك يبين لهم ما هو الجهاد ويبين لهم أيضا كيف يجاهدون. ولله الحمد أصبح في هذا خير كثير، فكثير من الإخوان المسلمين الذين في تلك البلاد كانوا لا يعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة، وكانوا لا يعرفون أيضا كثير من أفعال العبادة والطاعة، فأصبحوا الآن الحمد لله يلتزمون بشرع الله عز وجل ويفهمون كثير من الأحكام، فهذا في حد ذاته يعتبر نصر ويعتبر خير كثير ونشر للدعوة إلى الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله. حكمه مع العمرة، لأنه ذكر قال يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، فجمع في هذه الجملة من الكلام الحكم، ثم ذكر الشرائط ووزع الشرائط أو الشروط وزعها كما في الحاشية في العدة، فقال أولا بالنسبة لحكم الحج لا خلاف فيه بين المسلمين أن الحج فرض من فروض الإسلام وواجب من واجباته، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن من أنكر حكم الحج فإن أنه واجب فإنه يكفر بذلك إذا كان مثله لا يجهل ويبين له، ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وهذا إجماع بين علماء المسلمين من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يجب على المسلم الحج إلا مرة في العمر إلا ما أوجبه على نفسه من نذر أو غيره. وإنما وقع الخلاف في وجوب العمرة على قولين لأهل العلم، فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب العمرة مع الحج أيضا، أن من وجب عليه الحج وجبت عليه العمرة، ومن استطاع الحج مثلا أو استطاع العمرة فإنه يجب عليه أن يعتمر. والأدلة على هذا، أولا قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقرن بين الحج والعمرة في وجوب الإتمام، فهذا يدل على وجوب الأصل، هذا يدل على وجوب الأصل وهو أن الحج والعمرة واجبان. قوله فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، فقد اعتمر عمرة الحديبية وصد عن البيت ثم قضاها من العام القابل، فكانت عمرة ثانية. هذه العمرة عمرة القضاء، قضاء العمرة بالنسبة لمن أحصر، من أحصر عن البيت وذبح وحلق انتهت عمرته بإذن الله تعالى، فلا يجب عليه أن يقضي، ولكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم قضاها من قابل لأنه شرط من الشروط، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم وقضاها معه أصحابه الذين كانوا معه في الحديبية، وهذا يدل على أن العمرة واجبة. كذلك عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة بعد منصرفه من حنين وتوزيع غنائمها، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمرة ثالثة، وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم، فأصح أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة. أو أهل بالحج وأدخل عليه العمرة، أو أهل بالعمرة وأدخل عليه الحج، كل ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. هذا هو أصح أقوال أهل العلم. وإنما منعه أن يحرم بالعمرة أولا ويحل منها أنه لبد رأسه وقلد هديه، فلا يحل منه شيء قد حرم حتى يبلغ الهدي محله، أي زمانا ومكانا. أيضا حديث عائشة السابق، وقد قالت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هل على النساء من جهاد، قال نعم جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا دليل على وجوبه على المرأة، فكذلك يجب على الرجل من باب أولى، فهو أقدر وأكثر صبرا وقوة على تحمل المشاق. حديث ابن عباس وهو في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وهذا يدل على وجوبها، هذا يدل على وجوبها، ولكن لا يدل على وجوبها مع الحج. فإن من اعتمر قبل الحج في غير أشهر الحج مثلا ثم حج من ذلك العام فإن هذا يجزيه، ولا يلزم أن يكون قبله عمرة، كما سيأتي معنا في بيان الأنساك وأنها ثلاثة، وأن التمتع أفضلها وليس بواجب. قول عمر رضي الله تعالى عنه للصبي ابن معبد لما قال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال عمر رضي الله تعالى عنه هديت لسنة نبيك. فقوله وجدت الحج والعمرة مكتوبين، فهذا يدل على وجوب العمرة، هذا يدل على وجوب العمرة، لأنه قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين، والمكتوب هنا بمعنى إيش؟ المفروض الواجب. وعمر ما استنكر عليه، ما قال إنما يجب الحج فقط وأما العمرة فليست بمكتوبة، قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والسنة هنا لا يقصد بها السنة المعروفة التي تقابل الواجب، لا، وإنما المقصود به ما الطريقة، الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذهب الطائفة ومنهم أبو حنيفة ومالك إلى عدم وجوب العمرة وجعلوها سنة، واحتجوا بحديثين. أما الحديث الأول فهو حديث أواجبة، هي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن العمرة النبي صلى الله عليه وسلم أواجبة هي، قال لا وإن تعتمروا فهو أفضل، هذا رواه الترمذي من حديث جابر. والحديث الآخر هو حديث طلحة يرفعه الحج جهاد والعمرة تطوع، رواه ابن ماجه، والذي رجحه المحققون من أهل العلم ومنهم الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى القول الأول القائل بوجوب العمرة مع الحج. ولهذا وذلك لظهور أدلته، وقد ذكرت لكم خمسة أدلة، ومنها حديث آخر لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه وأنه مات قبل أن يحج، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، وهذا حديث صحيح. وقد اعترض الشافعي على حديث جابر وعلى حديث جابر الذي هو قوله هل هي واجبة، قال لا وإن تعتمروا فهو أفضل، اعترض عليه في سنده. وكذلك اعترض عليه ابن عبد البر قال روي بأسانيد لا تصح ولا تقوم بها حجة. وأما حديث طلحة فظاهر الضعف، وذلك بسبب قيس المعروف بمندل ضعفه أحمد وابن معين، ولو صح هذا الحديث لحمل على عمرة، يعني على عمرة القضاء، فإن عمرة القضاء على الصحيح لم تكن واجبة، عمرة القضاء ما كانت واجبة، إذا حصر الإنسان عن البيت ولم يستطع أن يأتي بالعمرة ثم ذبح هديه حيث أحصر وحلق رأسه فقد حل له كل شيء ويرجع إلى بلده، ولا يلزمه أن يأتي بتلك العمرة التي هي عمرة القضاء. أما إن كانت عمرة الإسلام فيلزمه أن يأتي بعمرة أخرى، ولكن لا يلزمه قضاء تلك العمرة، لا يلزمه قضاء تلك العمرة، فلو كانت سنة هذه العمرة وليست بواجب فلا يلزمه قضاؤها. وكذلك أو أنها تحمل على العمرة التي اعتمروها مع الحج يعني من كان قد اعتمر قبل ذلك فلا يلزمه أن يأتي بعمرة أخرى، والله أعلم. الشروط التي ذكرها هنا مجملة في قوله على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، وتزيد المرأة كما سيأتي معنا بأن يكون معها محرم، بأن يكون معها محرم. هذه الشروط لا خلاف فيها بين أهل العلم بحمد الله. وتفصيل هذه الشروط أولا في قوله على المسلم، فإن الكافر الفقهاء جرت عادتهم بطبعا ذكر ما يقال إن الكافر ليس مكلف بفروع الشريعة، هذا الموضوع الأصل ألا يؤتى به حقيقة، لأن الأصل أن بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وجب طاعته والدخول في دينه على كل كافر، وإذا دخل في الدين فيلزمه عندئذ أن يأتي بأحكام الشرع من صوم وصلاة وحج وغير ذلك، فلا ينبغي أن نثير هذه القضية وأن نحتج بها. يعني أقول لا ينبغي أن نحتج بأن نقول الكافر، نقول الكافر لا يجب عليه الحج، لا، نقول الكافر لا يصح منه الحج، صح، الكافر لا يصح منه الحج، لأن الحج لا يصح إلا من مسلم، ومن شروطه أيضا الحج النية، والنية يعتبر لها الإسلام، النية يعتبر لها الإسلام، فكوننا لا يصح من كافر هذا صحيح، لكن يقول الكافر لا حج عليه لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة هذا من التخفيف، هذا من التخفيف الذي لا ينبغي، لا ينبغي إطلاقا. نقول المسلم لا يصح إلا من مسلم، الحج لا يصح إلا من مسلم، لأن الإسلام شرط في قبول الطاعات، وأما الكافر فمهما يعمل من الأعمال وقدمنا إلى ما عمل من عمل جعلناه هباء منثورا، الأعمال التي يظهر فيها الصدقة والصلاح للناس الله عز وجل جعلها هباء منثورا. ليش؟ لأنها لا تقبل يوم القيامة عند الله عز وجل، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لأن هذا الذي كسبوا ذهب هباء منثورا. فالإسلام شرط من شروط صحة الحج. والعقل، فالمجنون أصلا لا تكليف عليه، وهو من الثلاثة الذين رفع القلم عنهم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. والبالغ أيضا لا يجب على الصغير ولا يجب على من دون البلوغ، لأنه مرفوع عنه القلم، لكنه لو حج فحجه صحيح، كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فهذا دليل على صحة الحج منه. ولكنه قال أيضا أو أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وهو حديث صحيح على شرط الشيخين. وقوله الحر، والمقصود هنا كمال الحرية، أيضا كمال الحرية، اشتراط كمال الحرية، والسبب في هذا أن العبد يعتبر مشغولا بخدمة سيده، فلا يكلف، يعني إذا تعارض في العبد حقان، حق الله وحق المخلوق، قدم حق المخلوق، لأن حق الله عز وجل مبني على التسامح ومبني على التساهل، وأما حق المخلوق فهو مبني على التشاح، هذا عند التعارض والتضاد، عند التعارض وعند التضاد، إما أن يكون هذا وإما أن يكون هذا، هذا معنى قولهم إذا تعارض فيه حقان، حق الخالق وحق المخلوق، فحق الخالق مبني على المسامحة، وأما حق المخلوق فمبني على التشاح، يعني لا يتنازل عنه. ولهذا جاء في الحديث أنه وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، فهذا يدل على أنه لو حج وهو على رقه فإن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام. قوله هنا الاستطاعة، إذا استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة حدد الاستطاعة هنا بأنها الزاد والراحلة، واحتج على ذلك في الهامش في الشرح، قال استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة في الآية من استطاع إليه سبيلا قال هي الزاد والراحلة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وأيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة، ثم ذكر قال ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد، وتختص الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي إليها وبينه وبينها مسافة دون القصر فيلزمه السعي إليها كالسعي إلى الجمعة. أولا تحقيق الحديث الذي هو تفسير من استطاع إليه سبيلا بأنه الزاد والراحلة. قال الترمذي العمل حسن الحديث، طبعا الترمذي، وقال العمل على هذا عند أهل العلم، ونحن لا خلاف في هذا الشرط في أن الواجب إن على من استطاع إليه سبيلا. طيب لكن من هو المستطيع؟ أولا ننظر إلى الحديث، ما إن صح الحديث فانتهى الأمر لأن الحديث هو مذهبنا إن شاء الله تعالى، فلكن إذا لم يصح الحديث فننظر في كلام السلف بما فسروا به الاستطاعة. الشيخ طبعا الحديث أيضا رواه الدارقطني حديث الزاد والراحلة، وضعفه الشيخ الألباني وجمع الطرق كلها وذكرها في الإرواء تحت رقم 988، وانتهى إلى قول ابن المنذر. قال ابن المنذر لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة، والآية الكريمة يعني قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آية عامة ليست مجملة، فلا تحتاج ولا تفتقر إلى بيان، وكأنه والله أعلم كلف كل مستطيع بحسبه، ها؟ أو كل مستطيع بقدر حاله، فإن من استطاع ببدنه لزمه السعي، ومن استطاع بماله لزمه أيضا السعي. وقد جاء عن بعض علماء السلف ما يؤيد هذا المعنى، فقال عكرمة في التفسير قال الاستطاعة هي الصحة، الاستطاعة هي الصحة، أما المريض أو الذي لا يستطيع الكبر لا هذا غير مصطح ولا يستطيع، فعندئذ ينيب عنه كما سيأتي بعد معنا. وأما الضحاك فقال إن كان شابا فليؤاجر نفسه، إن كان شابا يعني جلدا عنده قدرة ليس بمريض فليؤاجر نفسه على بأكله وعقبته المراحل اللي كانوا يركبون فيها، كما كان في غزوة بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان واثنين معه يتعاقبون بعيرا أو ظهرا، كانوا يتعاقبون، فكانت لما تأتي يعني عقبة أحدهم يتنازل بها على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما أنتما بأقوى مني، إن كان عند القوة وإن كان عند الأجر ما أنتما بأحوج إلى الأجر مني. شوف التواضع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا مروي أيضا عن مالك رحمه الله تعالى، فالصحيح والله أعلم أن السبيل في حق كل شخص بحسبه. وهنا يتبين في وقتنا الحاضر أن أكثر الناس يجب عليهم أن يحجوا، لأنهم يسوفون في الحج ويتلكؤون فيه، وهم من أهل مكة وهم من أهل جدة وهم من أهل الطائف وهم أحيانا من أهل المدينة أو من أهل القرى القريبة من مكة، فيتركون الحج وذلك تسويفا، وسيأتي معنا بيان أنه على الفور بعد هذه المسألة. قوله هنا أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. هذه العبارات حقيقة يعوزها الدليل، هو كونه وجد الزاد ووجد الراحلة انتهى الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس وأشرف الناس كان الزاملة راحلته زاملته، كانت راحلته زاملة. الزاملة هي التي تحمل الطعام والشراب وما يحتاج إليه في الطريق. فالراحلة نفسها هي التي كانت الزاملة. فما معنى يعني أن تكون الراحلة صالحة لمثله؟ يعني إن كان من أهل الأبهات والخبراء ما يليق به مثلا أن يركب آلة أقل أو دابة أقل. هذا الكلام ما عليه دليل، هذا الكلام لا دليل عليه. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يركب راحلته ولم تكن راحلته في مظهرها تزيد عن يعني بعض مظاهر الصحابة رضوان الله تعالى، بل تكون ربما تكون أقل. فلما جاء ذلك الأعرابي وسبق ناقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووجد الصحابة في نفوسهم شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتفع شيء إلا كان حقا على الله عز وجل أن يضعه، يعني من الدنيا ما ارتفع شيء من أمور الدنيا إلا كان حقا على الله عز وجل أن يضعه. فهذا يعني دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ يعني ما يسره الله عز وجل. فإذا تيسر القوت وتيسرت الركوب وتيسر الركوب فعندئذ يركب. ما يقول السيارة لازم تكون مكيفة ولا بنموت من الحر. هذا الأمر يعني إذا عنده الراحلة التي توصله فإنه يلزمه أن يحج وأن يسعى إلى الحج. وقوله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه، إن كان عليه دين حال، إن كان عليه دين حال فعندئذ إما أن يقضي الدين، إن كان ألزم بقضاء الدين، فإذا قضى الدين ولم يبق معه شيء فليس بمستطيع. وإلا إذا يستأذن صاحب الدين إن كان دينه حال، إن كان دينه حال فيستأذنه، فإن أذن له حج، وإن لم يأذن له بأن طلب حقه فيقضي الدين، لأن هذا حق حاضر وهذا حق يتشاح الناس فيه، وقد يموت ثم تكون نفسه معلقة. فإذا قضى الدين الذي عليه ولم يبق ما يستطيع أن يحج به فالحج ليس واجبا عليه، الحج ليس واجبا عليه. فعندئذ ما دام عليه دين ويجب عليه أن يقضي هذا الدين حالا لا يتركه صاحبه، فعندئذ يلزمه أن يقدم حقه أو أن يستأذنه في ذلك. ومؤونة نفسه وعياله، يعني أن يترك لأهله ما يكفيهم حتى يعود. فلهذا كلمة على الدوام هذه ضعها بين قوسين، لأنه من يستطيع أن يقوت أهله على الدوام؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يعطي ويمنع، وهو الذي سبحانه وتعالى يعز ويذل، وهو يؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء. ما الناس يكون يوما أميرا وحاكما ومعه سلطات وفي يوم ما معه شيء. فإذا هنا يعني كلمة على الدوام هذه مسألة توضع بين قوسين، لا ينبغي أن يقال هذا. لكن لو قال أو لعلها تحمل وتفسر كلمة على الدوام يعني حتى يعود، حتى يعود إذا أمن أهله حتى يعود. يعني من أهله؟ من يجب عليه نفقته، من تلزمه نفقته ومؤونته، فإنه يجب عليه أن يؤمن لهم ما يعني يكفلهم حتى يعود. قال أهل العلم وإن كان له راتب أو كان له يعني ما شيء يسترزق منه فإن هذا يكفي، يكفي. والسبب في هذا لأنه جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي لفظ أن يضيع من يعول. فلهذا الذين يذهبون إلى الجهاد ويتركون أبويهم ويتركون أولادا ويتركون عيالا وهم محتاجون إليهم، هؤلاء قد يكونون عصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما، يعني كأنه يكفيه من الإثم ما يكفيه. وهذا دليل على التهويل ودليل على التعظيم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وقال للرجل ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، فلا يجوز له الخروج حتى يستأذنهما، وكذلك يترك لأهله ما يكفي. كذلك الإخوة الذين يرون أن الخروج في الدعوة إلى الله عز وجل فيخرجون، لا شك أن القرى التي تكون حول البلاد وكذلك الأسفار، الأسفار للدعوة إلى الله عز وجل، هذه من واجباتنا ونحن مقصرون في هذا. الدعوة على طريقة أهل السنة والجماعة، على منهج السلف الصالح، التوحيد، غرس العقيدة الصحيحة، تربية الناس، أمر ترى يجب علينا أيها الإخوان. وقد بلغنا أن الكفار ما تسلطوا على أفغانستان ولا تسلطوا أيضا على إخواننا في البوسنة والهرسك إلا بسبب أنهم تركوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأعمال حتى إنه يقال في بعض المساجد كان الشخص ثم بعد ذلك لا نندم ولا ينفع الندم. ولهذا فإن واجب الدعوة أن يسبق إلى هذا. وإذا ضيق على الدعاة الآن في مكان فالحمد لله، الله وسع، أرض الله واسعة، يذهب الإنسان ليدعو إلى الله عز وجل ويحتسب الدعوة إلى الله. فإن حدثنا بعض الإخوة الذين قدموا من هنا قالوا والله إن المجال هناك خصب للدعوة إلى الله عز وجل. فهذه فرصة أننا نقضي هذه الأشهر أو بعض هذه الأشهر في الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن بشروط، وهو العقل مع الالتزام والشرع مع أيضا تقوى الله عز وجل مع أيضا يعني استغلال الوقت منذ أن تذهب حتى تعود. فإنك لو علمت الناس العقيدة الصحيحة وغرست فيهم أيضا حفظتهم شيئا من كتاب الله في السور القصار وعلمتهم الطهارة وعلمتهم الصلاة وعلمتهم الحلال والحرام ولو بإجمال فإنهم سيتعلمون منك وينقلونها إلى غيرهم لأنهم يجهلون الدين تماما. فهذه الحقيقة دعوة، لكن لا يخرج الإنسان ليضيع أهله، لا بد أن يترك معهم من يعولهم ومن أيضا يقوم على شأنهم. فإنك إذا تركت أهلك وأيضا لم تستأذن فإنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ولهذا لا ينبغي أن ننساق وراء بعض الجماعات المنحرفة في عقيدتها في مسألة أنه الخروج في سبيل الله كما يقال للدعوة ثم يضيع زوجته ويضيع أولاده ويضيع بيته ويترك إعالة أهله بحجة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا الحقيقة تواكل وليس توكل، لأن التوكل يكون معه الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. وهذا لا ينحد أيضا، الدعوة إلى الله ما تنحد بأيام معينة أو محدودة، ما يستطيعه الإنسان أن يقدمه للدعوة إلى الله عز وجل يجب عليه، ثم إذا طرأ طاري أو أراد أن يعود يعود. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه بسبب على التأبيد بسبب أو نسب. قال يعتبر للمرأة وجود المحرم، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال المحرم بالنسبة للمرأة المحرم من السبيل، السبيل الذي أشارت إليه الآية من استطاع إليه سبيلا، قال المحرم من السبيل، يعني إذا لم يكن هناك محرم فإنها لا تستطيع سبيلا، ولو ماتت فإنه في هذه الحالة لم يجب عليها الحج، لم يجب عليها الحج لأنها في هذه الحالة تعتبر معذورة. قال وهو زوجها المحرم أو من تحرم عليه على التأبيد. قوله من تحرم عليه على التأبيد يعني إما أن يكون ابن، وإما أن يكون هذا بالنسب، إما أن يكون ابن، وإما أن يكون أخ، وإما أن يكون عم، وإما أن يكون خال. فهؤلاء كلهم يعتبرون يعني ممن تحرم عليهم على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع، بسبب مباح كالرضاع، فإن الولد من الرضاع والأخ من الرضاع والعم من الرضاع وكذلك الخال من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والتأبيد هنا يعني أن زوج الأخت ما هو محرم، زوج الأخت ليس بمحرم، لأنه يجوز لو ماتت هذه الأخت أو طلقها يجوز له أن يتزوج أختها. وكذلك بالنسبة لخالة المرأة وعمة المرأة فإنها أيضا تعتبر مثل أخت المرأة، لا يجوز أن يكون زوج المرأة لا يكون محرما لخالتها ولا يكون محرما لعمتها، لأنها لو طلق هذه المرأة أو ماتت جاز أن يتزوج من خالتها أو من عمتها. هذا معنى قوله على التأبيد، يعني على الأبد تحرم عليه على الأبد وليس على التوقيت. ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله، هذه مسألة الاستنابة وسنجعلها بعد يعني في النهاية، لكن الآن نأخذ مسألة حكم الفورية في الحج لأن الآن انتهت الشروط، انتهت الشروط. ولعل من الشروط التي ذكرها أهل العلم مسألة أمن الطريق، مسألة أمن الطريق، فقالوا لا بد أن يكون الطريق آمنا، وقالوا أيضا إمكان المسير، إمكان المسير. فهذان الشرطان، هذان الشرطان وهما أن يكون الطريق آمنا وأن يكون أيضا إمكان المسير بعد توفر الشروط، جعلوها من يعني شروط السعي، من شروط السعي إلى الحج، وليست هي من الشروط الأساسية في الحج، وإنما لو توفرت الشروط السابقة وكانت الطريق والعياذ بالله خوفا، فإنه في هذه الحالة يعذر في الحج حتى يسهل الله عز وجل له إلى ذلك سبيلا. وكذلك بالنسبة لإذا توفرت الشروط والوقت لا يتسع للذهاب، فإنه أيضا يعتبر أيضا من شروط لزوم السعي. ناتي إلى مسألة الفورية، هل الحج واجب على الفور أو هو واجب على التراخي؟ أو الفرق بين القولين، هذان قولان مشهوران لأهل العلم، الفرق بين القولين طبعا أنه إذا كان على الفور فمعناه أنه إذا أخره يأثم، والقول على أنه على التراخي فمعناه أنه لا يأثم ما دام عنده نية وعنده عقيدة جازمة على أنه سيحج، ولكن قد تخترمه المنية قبل أن ينفذ الحج، فهذا يرى الفريق أنه لا يأثم لأنه على التراخي وليس على الفور. ما حجة كل من هذين الفريقين؟ أولا حجة القائلين بأن، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد، أنه على الفور، قالوا إذا توفرت الشروط لازمه السعي. ما هي الحجة؟ قالوا الحجة قوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد، وقال الشيخ الألباني هو حديث حسن. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فهذا في قوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج دليل عليه على أنه يجب السعي، وكذلك يجب الحج وتجب العمرة إذا توفرت الشرائط، هذا التعجل. وذهب الشافعي إلى وأبو حنيفة إلى أنه على التراخي فلا يلزم فورا، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة، في نهاية السنة العاشرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة الحادية عشرة بعد حجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعرض لهذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر أنه أن القول والاختلاف في مسألة فرضية الحج أنه في سنة ست، خمس أو ست أو في ثمان أو في تسع أو في عشر، ثم قال والصحيح أنه لم يفرض الحج فرضا لازما على الأمة الإسلامية إلا في السنة العاشرة، وعلى هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حج فورا ولم يكن متراخيا. وأجاب بعض أهل العلم إذا كان قد فرض الحج قبل ذلك، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسع أبا بكر على الحج، ثم أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعه سورة براءة، ومعه أيضا ألا يحج مشرك في العام القادم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج فلا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أن يؤذن بذلك. وهذا ما يدل على أنه لو كان قد فرض الحج قبل ذلك فكان هناك عذر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حبسه معه عن الحج، وذلك أولا لئلا تستباح المدينة، وكان الأعراب يتربصون الدوائر بالمسلمين إذا خرجوا من المدينة أن ينقضوا عليها. الأمر الثاني أنه لا يعني كره أن يحج ومعه المشركون، فالمشركون كانوا يقولون لا يطوف بالبيت غيرنا إلا عريانا، إلا من أعطته قريش تحكم، هذا تحكم لا دليل عليه، ولكن هكذا كانوا يتحكمون، فيقولون لا يطوف بالبيت إلا عريان، فإذا أعطيناه من لباسنا يستثر به، وإلا فإنه يطوف عريان، أما هم فلا يطوفون عرياني. فهذا هذا وهذا طبعا من يحب العري تجده إما والعياذ بالله مشرك، وإما إبليس. إبليس هو أراد لأبينا آدم وأمنا حواء أن تبدو لهما سوآتهما. وكذلك أيضا المشركون كانوا يقفون عند البيت فيمنعون كل من يأتي وهو ليس من أهل البيت، يقول لا تطوف إلا عريانا. فنسأل الله العافية من هؤلاء الذين يدعون إلى السفور في أجهزة الإعلام وعلى صفحات الجرائد والمجلات والعياذ بالله. هؤلاء إما مشركون والعياذ بالله، أو أبالسة، أو هم يعني مقتبسون من هذين. فعلى القول بتقديم الفرضية يجاب عن تأخيره صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كان خوفا على المدينة، ولأجل أن يمنع المشركين من الحج معه، لأنهم كما ذكرنا لم يحج في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. وهذا الذي يظهر والله أعلم. فيلزم على كل من توفرت فيه الشروط أن يسعى إلى البيت فيحج ويعتمر، وليس له في ذلك عذر، وإذا أخره من غير عذر فإنه يأثم. ثم قال لا يصح الحج من كافر ولا من مجنون. أما الكافر فأمره واضح، فإن نيته فاسدة ولا نية له أصلا، وأما المجنون فإنه مرفوع عنه القلم بنص السنة، وأن العقل معروف أنه مناط التكليف. ويصح من الصبي لما ورد في الحديث المرأة التي رفعت الصبي وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن وكذلك العبد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكرنا أنه على شرط الشيخين، وأنه قال أيما صبي حج ثم حج فعليه حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، ولا يجزي عنهما اتفاقا. ويصح من غير المستطيع، يعني إذا كان الإنسان تجشم الصعاب ومشى، مثل الإخوان هذول الذي جاءوا من الشيشان وهم الآن وصلوا إلى المدينة وأخذوا مسافة 20 يوم وهم يمشون على أقدامهم، وكان لا يعوزهم مسألة المادة، ولكن أرادوا قالوا نريد أن نثبت للكفار أننا نستطيع أن نصل إلى بيت الله مهما حاولوا أن يمنعونا منه، وأن المسلمين بهم قدرة وشوق إلى بيت الله يأتون من أقصى الدنيا. وكذلك فلو تجشم الصعاب وحج وهو ماشيا فإن حجه يعتبر صحيح ولا إثم عليه في هذا. لكن بالنسبة للمرأة، المرأة من شروطها المحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، إلا مع محرم. وهذا النص قيد ما ورد أيضا من بعض الألفاظ في يوم مسيرة يوم وليلة أو غير ذلك، لكن هذا الإطلاق على الصحيح أنه كان آخر الأمر، وأنه لا يحل أن يكون هناك مسافة فيها على الأقل خلوة وفيها أيضا مبيت، لا يصح أن تسافر المرأة إلا مع محرم. والمرأة بغير محرم لو أنها حجت فهي آثمة في هذا العمل، ولكن يصح حجها فيصح مع الإثم، إلا عند ابن حزم فإنه رأى أن حجها باطل، لأنه يقول الشرط لم يتحقق، وإذا بطل الشرط بطل المشروط. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره، يعني يقول هنا ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، مثل ذاك الذي قال لبيك اللهم عن شبرمة، أو حج أو عن نذره، يعني نذر لله أن يحج فقال هذا الحج هو عن النذر ولم يكن قد حج قبل حجة الإسلام، أو عن نفله أي حج تطوعا ولم يكن نوى به الفريضة وفعله، أي ذلك الحج قبل حجة الإسلام وقع حجة لفرضه، لفرض نفسه دون غيره. يقصد بهذا أن هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي في الاستنابة. أولا بالنسبة لأحكام الاستنابة، أحكام الاستنابة من كان مستطيعا للذهاب إلى الحج بنفسه فإنه لا يصح له أن يستنيب، ويجب عليه أن يأتي إلى الحج إذا كان مستطيعا لنفسه وماله، ثم بعد ذلك لا نندم ولا ينفع الندم. ولهذا فإن واجب الدعوة أن يسبق إلى هذا، وإذا ضيق على الدعاة الآن في مكان فالحمد لله، الله وسع، أرض الله واسعة، يذهب الإنسان ليدعو إلى الله عز وجل ويحتسب الدعوة إلى الله. فإن حدثنا بعض الإخوة الذين قدموا من هناك قالوا والله إن المجال هناك خصب للدعوة إلى الله عز وجل، فهذه فرصة أننا نقضي هذه الأشهر أو بعض هذه الأشهر في الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن بشروط، وهو العقل مع الالتزام والشرع مع أيضا تقوى الله عز وجل مع أيضا يعني استغلال الوقت منذ أن تذهب حتى تعود. فإنك لو علمت الناس العقيدة الصحيحة وغرست فيهم أيضا، حفظتهم شيئا من كتاب الله في السور القصار، وعلمتهم الطهارة وعلمتهم الصلاة وعلمتهم الحلال والحرام ولو بإجمال، فإنهم سيتعلمون منك وينقلونها إلى غيرهم لأنهم يجهلون الدين تماما. فهذه الحقيقة دعوة، لكن لا يخرج الإنسان ليضيع أهله، لا بد أن يترك معهم من يعولهم ومن أيضا يقوم على شأنهم، فإنك إذا تركت أهلك وأيضا لم تستأذن فإنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ولهذا لا ينبغي أن ننساق وراء بعض الجماعات المنحرفة في عقيدتها في مسألة أنه الخروج في سبيل الله كما يقال للدعوة ثم يضيع زوجته ويضيع أولاده ويضيع بيته ويترك إعالة أهله بحجة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا الحقيقة تواكل وليس توكل، لأن التوكل يكون معه الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. وهذا لا ينحد أيضا، الدعوة إلى الله ما تنحد بأيام معينة أو محدودة، ما يستطيعه الإنسان أن يقدمه للدعوة إلى الله عز وجل يجب عليه، ثم إذا طرأ طاري أو أراد أن يعود يعود. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه بسبب على التأبيد بسبب أو نسب. قال يعتبر للمرأة وجود المحرم، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال المحرم بالنسبة للمرأة، المحرم من السبيل، السبيل الذي أشارت إليه الآية من استطاع إليه سبيلا، قال المحرم من السبيل، يعني إذا لم يكن هناك محرم فإنها لا تستطيع سبيلا، ولو ماتت فإنه في هذه الحالة لم يجب عليها الحج، لم يجب عليها الحج، لأنها في هذه الحالة تعتبر معذورة. قال وهو زوجها المحرم أو من تحرم عليه على التأبيد. قوله من تحرم عليه على التأبيد يعني إما أن يكون ابن، وإما أن يكون هذا بالنسب، إما أن يكون ابن، وإما أن يكون أخ، وإما أن يكون عم، وإما أن يكون خال، فهؤلاء كلهم يعتبرون يعني ممن تحرم عليهم على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كالرضاع، بسبب مباح كالرضاع، فإن الولد من الرضاع والأخ من الرضاع والعم من الرضاع وكذلك الخال من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والتأبيد هنا يعني أن زوج الأخت ما هو بمحرم، زوج الأخت ليس بمحرم، لأنه يجوز لو ماتت هذه الأخت أو طلقها يجوز له أن يتزوج أختها. وكذلك بالنسبة لخالة المرأة وعمة المرأة فإنها أيضا تعتبر مثل أخت المرأة، لا يجوز أن يكون زوج المرأة لا يكون محرما لخالتها ولا يكون محرما لعمتها، لأنها لو طلق هذه المرأة أو ماتت جاز أن يتزوج من خالتها أو من عمتها. هذا معنى قوله على التأبيد، يعني على الأبد تحرم عليه على الأبد وليس على التوقيت. ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله، هذه مسألة الاستنابة وسنجعلها بعد يعني في النهاية، لكن الآن نأخذ مسألة حكم الفورية في الحج، لأن الآن انتهت الشروط، انتهت الشروط، ولعل من الشروط التي ذكرها أهل العلم مسألة أمن الطريق، مسألة أمن الطريق، فقالوا لا بد أن يكون الطريق آمنا، وقالوا أيضا إمكان المسير، إمكان المسير، فهذان الشرطان، هذان الشرطان وهما أن يكون الطريق آمنا وأن يكون أيضا إمكان المسير بعد توفر الشروط، جعلوها من يعني شروط السعي، من شروط السعي إلى الحج، وليست هي من الشروط الأساسية في الحج، وإنما لو توفرت الشروط السابقة وكانت الطريق والعياذ بالله خوفا، فإنه في هذه الحالة يعذر في الحج حتى يسهل الله عز وجل له إلى ذلك سبيلا. وكذلك بالنسبة لإذا توفرت الشروط والوقت لا يتسع للذهاب، فإنه أيضا يعتبر أيضا من شروط لزوم السعي. نأتي إلى مسألة الفورية، هل الحج واجب على الفور أو هو واجب على التراخي؟ أو الفرق بين القولين، هذان قولان مشهوران لأهل العلم، الفرق بين القولين طبعا أنه إذا كان على الفور فمعناه أنه إذا أخره يأثم، والقول على أنه على التراخي فمعناه أنه لا يأثم ما دام عنده نية وعنده عقيدة جازمة على أنه سيحج، ولكن قد تخترمه المنية قبل أن ينفذ الحج، فهذا يرى الفريق أنه لا يأثم لأنه على التراخي وليس على الفور. ما حجة كل من هذين الفريقين؟ أولا حجة القائلين بأن، وهو مذهب الإمام مالك وأحمد، أنه على الفور، قالوا إذا توفرت الشروط لزمه السعي، ما هي الحجة؟ قالوا الحجة قوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد، وقال الشيخ الألباني هو حديث حسن. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فهذا في قوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج دليل عليه على أنه يجب السعي، وكذلك يجب الحج وتجب العمرة إذا توفرت الشرائط، هذا التعجل. وذهب الشافعي إلى وأبو حنيفة إلى أنه على التراخي فلا يلزم فورا، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة، في نهاية السنة العاشرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة الحادية عشرة بعد حجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعرض لهذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر أنه أن القول والاختلاف في مسألة فرضية الحج أنه في سنة ست، خمس أو ست أو في ثمان أو في تسع أو في عشر، ثم قال والصحيح أنه لم يفرض الحج فرضا لازما على الأمة الإسلامية إلا في السنة العاشرة، وعلى هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حج فورا ولم يكن متراخيا. وأجاب بعض أهل العلم إذا كان قد فرض الحج قبل ذلك، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة تسع أبا بكر على الحج، ثم أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعه سورة براءة، ومعه أيضا ألا يحج مشرك في العام القادم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج فلا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أن يؤذن بذلك. وهذا ما يدل على أنه لو كان قد فرض الحج قبل ذلك فكان هناك عذر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حبسه معه عن الحج، وذلك أولا لئلا تستباح المدينة، وكان الأعراب يتربصون الدوائر بالمسلمين إذا خرجوا من المدينة أن ينقضوا عليها. الأمر الثاني أنه لا يعني كره أن يحج ومعه المشركون، فالمشركون كانوا يقولون لا يطوف بالبيت غيرنا إلا عريانا، إلا من أعطته قريش تحكم، هذا تحكم لا دليل عليه، ولكن هكذا كانوا يتحكمون، فيقولون لا يطوف بالبيت إلا عريان، فإذا أعطيناهم اللباسنا يستتر به، وإلا فإنه يطوف عريان، أما هم فلا يطوفون عريانين. فهذا هذا وهذا طبعا من يحب العري تجده إما والعياذ بالله مشرك، وإما إبليس. إبليس هو أراد لأبينا آدم وأمنا حواء أن تبدو لهما سوآتهما. وكذلك أيضا المشركون كانوا يقفون عند البيت فيمنعون كل من يأتي وهو ليس من أهل البيت، يقول لا تطوف إلا عريانا. فنسأل الله العافية من هؤلاء الذين يدعون إلى السفور في أجهزة الإعلام وعلى صفحات الجرائد والمجلات والعياذ بالله. هؤلاء إما مشركون والعياذ بالله، أو أبالسة، أو هم يعني مقتبسون من هذين. فعلى القول بتقديم الفرضية يجاب عن تأخيره صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كان خوفا على المدينة، ولأجل أن يمنع المشركين من الحج معه، لأنهم كما ذكرنا لم يحج في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. وهذا الذي يظهر والله أعلم. فيلزم على كل من توفرت فيه الشروط أن يسعى إلى البيت فيحج ويعتمر، وليس له في ذلك عذر، وإذا أخره من غير عذر فإنه يأثم. ثم قال لا يصح الحج من كافر ولا من مجنون. أما الكافر فأمره واضح، فإن نيته فاسدة ولا نية له أصلا، وأما المجنون فإنه مرفوع عنه القلم بنص السنة، وأن العقل معروف أنه مناط التكليف. ويصح من الصبي لما ورد في الحديث المرأة التي رفعت الصبي وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن وكذلك العبد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي ذكرنا أنه على شرط الشيخين، وأنه قال أيما صبي حج ثم حج فعليه حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، ولا يجزي عنهما اتفاقا. ويصح من غير المستطيع، يعني إذا كان الإنسان تجشم الصعاب ومشى، مثل الإخوان هذول الذي جاءوا من الشيشان وهم الآن وصلوا إلى المدينة وأخذوا مسافة 20 يوم وهم يمشون على أقدامهم، وكان لا يعوزهم مسألة المادة، ولكن أرادوا قالوا نريد أن نثبت للكفار أننا نستطيع أن نصل إلى بيت الله مهما حاولوا أن يمنعونا منه، وأن المسلمين بهم قدرة وشوق إلى بيت الله يأتون من أقصى الدنيا. وكذلك فلو تجشم الصعاب وحج وهو ماشيا فإن حجه يعتبر صحيح ولا إثم عليه في هذا، لكن بالنسبة للمرأة، المرأة من شروطها المحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، إلا مع محرم. وهذا النص قيد ما ورد أيضا من بعض الألفاظ في يوم مسيرة يوم وليلة أو غير ذلك، لكن هذا الإطلاق على الصحيح أنه كان آخر الأمر، وأنه لا يحل أن يكون هناك مسافة فيها على الأقل خلوة وفيها أيضا مبيت، لا يصح أن تسافر المرأة إلا مع محرم. والمرأة بغير محرم لو أنها حجت فهي آثمة في هذا العمل، ولكن يصح حجها فيصح مع الإثم، إلا عند ابن حزم فإنه رأى أن حجها باطل، لأنه يقول الشرط لم يتحقق، وإذا بطل الشرط بطل المشروط. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره، يعني يقول هنا ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، مثل ذاك الذي قال لبيك اللهم عن شبرمة، أو حج أو عن نذره، يعني نذر لله أن يحج فقال هذا الحج هو عن النذر ولم يكن قد حج قبل حجة الإسلام، أو عن نفله أي حج تطوعا ولم يكن نوى به الفريضة وفعله أي ذلك الحج قبل حجة الإسلام وقع حجة لفرضه لفرض نفسه دون غيره. يقصد بهذا أن هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وهي في الاستنابة. أولا بالنسبة لأحكام الاستنابة، أحكام الاستنابة من كان مستطيعا للذهاب إلى الحج بنفسه فإنه لا يصح له أن يستنيب، ويجب عليه أن يأتي إلى الحج إذا كان مستطيعا بنفسه وماله.